بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما بين المصنف أن إسقاط الخيار موجب لسقوطه، ثم دخل في فرع جانبي وهو كلمة اختار، رجع إلى المطلب وتعرض إلى فرعين، وغرضه من التعرض لهذين الفرعين بيان مورد التعارض بين الإجازة والفاسخ، فهنا فرعان لا بد أن يميز بينهما ليعرف أنه أين يحصل التعارض بين الإجازة والفاسخ. الفرع الأول، لا إشكال ولا شبهة أنه لو أسقط أحد المتبايعين خياره فإن هذا لا يوجب سقوط خيار الآخر، وهذا من الأمور الواضحة، لأن هذا مقتضى ثبوت الخيار للبيعين على نحو الاستقلال، فالبائع له الخيار والمشتري له الخيار وكلاهما مستقل، فإسقاط أحد الطرفين خياره لا يوجب سقوط الآخر. ويترتب على ذلك أنه لو فرضنا أن البائع أجاز العقد فأسقط خياره، فحينئذ لو جاء المشتري وفسخ العقد، فهل هذا من موارد التعارض بين الإجازة والفاسخ أو لا؟ تفتين؟ لو فرضنا أن البائع قال أسقطت خياري فأنا أمضيت العقد، وجاء الطرف الآخر وهو المشتري وفسخ العقد، فهل هذا من موارد التعارض أو لا بين الإجازة والفاسخ؟ أفاد الشيخ الأعظم أن هذا ليس من موارد التعارض، لأن التعارض فرع أن يكون هناك حق واحد أحدهما أعمله والآخر أسقطه، والمفروض أنه هنا لكل منهما حق مستقل عن الآخر، فيوجد عندنا تعدد في الحق. فإذا وجد تعدد في الحق، فلو أمضاه البائع وأسقط خياره وفسخه المشتري فإن العقد ينفسخ لعدم قابلية العقد للتبعض. فحينئذ وما صدر من الإجازة والإمضاء من قبل البائع إنما هو إجازة من طرفه، وهذه الإجازة من طرفه والإمضاء من طرفه لا يوجب سقوط الخيار من طرف من؟ من طرف المشتري، من الطرف الآخر. وحينئذ فله أن يفسخ ولا تعارض بين الفسخ من جهة أحدهما والإمضاء من جهة الآخر لتعدد الجهة والحيثية، وحيث إن العقد الواحد لا يتبعض فيحصل هاهنا انفساخ،
فمتى ما فسخ أحد الطرفين العقد انفسخ العقد. وهذا ليس تعارض بين الإجازة والفسخ وترجيح للفسخ على الإجازة، تفتين؟ لأنه التعارض فرع وحدة المصادر، وهنا الإجازة من طرف المجيز لا تعارض الفسخ من طرف الفاسخ، فليس هذا من موارد التعارض في شيء. ولهذا قال ثم إنه لا إشكال، رجع إلى أصل المطلب، رجع إلى مطلبنا في وين؟ المسقط الثاني وهو إسقاط الخيار، دخل في فرع جانبي اختار، رجع إلى المطلب، وغرضه من هذا المطلب كما قلنا تنقيح موارد التعارض بين الإجازة والفسخ. ثم إنه لا إشكال في أن إسقاط أحدهما خياره لا يوجب سقوط خيار الآخر، ومنه يظهر أنه لو أجاز أحدهما وفسخ الآخر انفسخ العقد لأنه مقتضى ثبوت الخيار، فكان العقد بعد إجازة أحدهما جائزا من طرف الفاسخ، يا فاسخ يعني من طرف الآخر دون المجيز، فكان العقد بعد إجازة أحدهما، أحد الطرفين أجاز وقال أنا أمضيت العقد وهو البائع، يبقى جائزا من طرف الفاسخ دون المجيز، يعني مرجعه إلى أنه أعمله من طرفه، الإجازة والإمضاء من طرف لا تتنافى مع الفسخ من طرفين حتى يصير تعارض، كما لو جعل الخيار من أول الأمر لأحدهما، كأنه جعلنا الخيار من أول الأمر للفاسخ. وهذا ليس تعارضا بين الإجازة والفسخ وترجيحا للفسخ على الإجازة، وترجيحا للفسخ عليها على الإجازة. واضح إن شاء الله. أشكل الآخون في حاشيته على أن ما ذكره الشيخ الأعظم يتم على مبنى دون مبنى، فإذا بنينا على أن حق الخيار الثابت للمتبايعين يقتضي الخيار الحيثي فيتم ما ذكره الشيخ، دون ما لو بنينا على أن حق الخيار يقتضي إعمال الخيار المطلق المنصب على العقد لا الحيثي. بيان كلامه قدس سره أن هنا احتمالين في مسألة الخيار، فتارة نقول غاية ما يقتضي ثبوت الخيار للطرفين أن كل طرف له أن يمضي العقد ويفسخه من جانبه من طرفه، وهذا يسمى بالخيار الحيثي، من حيث هذا الطرف يكون مجيز، من حيث هذا الطرف يكون شنو هم منضى. وتارة نبني على أن المستفاد من دليل الخيار أن الشارع جعل سلطنة لكل من الطرفين أن يفسخ العقد أو أن يمضي العقد، لا من جانبه العقد يمضيه أو يفسخه، فما جعل لصاحب الخيار السلطنة على إزالة العقد أو إمضاء العقد، لأنه من جانبه من حيث أنه من طرفه أنا لي سلطنة أفسح العقد، هذا العقد الذي بيني وبينك الشارع جعل لي سلطنة أن أفسخه وأنت جعل لك سلطنة أن تفسخه. فهنا لا بد أن نفصل بين المبنيين، فإن بنينا على الأول أن مرجع الخيار إلى السلطنة على الفسخ أو الإمضاء بالنسبة إلى صاحب الخيار ومن طرفه يعني الحيثي يصح كلام الشيخ الأعظم، فإن المجيس والممضي أمضاه من جانبه، وهذا لا يتنافى يتنافى مع فعل الفاسخ لأنه فسخ من جانبه، ومتى ما صار فسخ من جانب واحد انفسخ العقد لعدم قابلية العقد للتبعيض في الانفساخ، إذ لا معنى لعقد من طرف واحد أنا فسخت من طرفي. وأما لو بنينا على المسلك الثاني فإنه كل منهما جعل له الشارع السلطنة على فسخ العقد أو إمضائه، فما هي النتيجة؟ شنو يصير؟ يقول الآخوند أنه تارة نفترض أن كل منهما أعمل السلطنة في وقت واحد، وتارة يوجد اختلاف في الزمان كما هي العادة، صحيح؟ يعني في وقت واحد فيهم واحد فسخ واحد أمضى، يعني بعيد المهم. فعلى الأول أي أحدهما فسخ والآخر أمضى دفعة، شيخ أحمد سيدي قال فسخت أمضيته يقطع العرفة، هنا يحصل التعارض، إذ دليل البيعان بالخيار لا يمكن أن بل لا يمكن أن يشمل كليهما لوجود التهافت، إذ لا يمكن الجمع بين إمضاء العقد وفسخه، تفتين هذا العقد الواحد لا يمكن أن يتوارد عليه وصفان متنافيان الفسخ والإمضاء، فإطلاق دليل الخيار ونفوذ الخيار لا يتحقق لأنه يلزم منه التعبد بالمتنافيين، وأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيحصل تعارض هنا بين المجيز والفاسخ، فصارت المسألة داخلة في التعارض، شفتين؟ فيحصل لو فسخ أحدهما وأمضى الآخر دفعا دخلت المسألة في باب تعارض الفسخ مع الإجازة، لأن أحدهما فسخ العقد والآخر أمضى العقد، وإن تفاوتا في الزمان فالجاري هو المقدم زمانا، فإن كان أحدهما بدأ ففسخ انفسخ العقد، إن جاء أحدهما وأمضى وابتدأ بالإمضاء مضي العقد ومضى وفات موضوع الآخر، واضح الفكرة؟ إذن لا ذكره الشيخ إنما يتناسب كما هو أيضا ظاهر عبارته مع الفسخ الحيثي مع الخيار الحيثي، ثم ذكر أنه ما هو الظاهر من الناس البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ذكر بأن الظاهر من دليل الخيار ثبوت حق الإمضاء والفسخ للعقد، لا ثبوت الإمضاء من جهة فقط دون جهة، فإن التقييد من جهة دون جهة والإنفاذ الحيثي يحتاج إلى قرينة، ما قال البيعان بالخيار من جهتهما ما لم يفترقا، أو البائع من جهته له الخيار، إذن الإنفاذ الحيثي الخيار الحيثي يحتاج إلى مؤنة زائدة، يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى تقييد، فعندما يقال أنت لك السلطنة على العقد، شو السلطنة على العقد؟ أن تفسخ العقد ضد العقد، أما أوسخ العقد بقيد كونه من جهتي دون الجهة الأخرى هذا يحتاج إلى تقييد زائد. فظاهر أدلة الخيار أن الشارع جعل السلطنة على الفسخ والإمضاء للعاق، مصب الفسخ والإمضاء للعاق، أما التقييد من جهته دون جهة أخرى فهذا يحتاج إلى مؤنة إثباتية منفية لعدم وجود قيد في الروايات. لا سلطنة على عقد، سلطنة على العقد، أنت لك سلطنة على مثل أبو الجد على عقد الصبي، متى ما سبق أحدهما مو من جهتي، الأب إذا زوج الولد مو من جهتي والباقي الجد ينتظر الجد من جهتي، لا، الشارع جعل سلطنة وولاية للأب والجد على عقد الصبي، وهذه الولاية ولاية مطلقة، متى ما سبق أحدهما نفذ العقد، وهناك ما حد يلتزم بالجهة والحيثية، لنفس النكتة، لأن ظاهر جعل السلطنة والولاية سلطنة المطلقة على العقد، ما معنى بعن العقد من جهته دون جهة أخرى، هذا يحتاج إلى مؤنة إثباتية. كيف يعني بيعني؟ لا أقول الكلام كلامه في عرض واحد، ولهذا قالوا الأب والجد كلاهما في عرض واحد ما بينهم طولية، وكل منهما ينفذ متى ما تقدم أحدهم ينفذ، وإذا صار في وقت واحد يتعارض ما لم يجد دليل تعبدي في تقديم أحدهما. ولاية الأب والجد عرضية ليست طولية، ولهذا كل منهما أنح، ولهذا لو سبق الجد أو سبق الأب خلاص فات محل الآخر، مع أن مقتضى الطولية ما يفوت، صحيح أنه مقتضى الطولية أن الأول هو الذي يكون نافذ. ثم قال اللهم إلا أن يرفع اليد عن إطلاق هذا الدليل من جهة الإجماع، فإنه قد يقال بأن هناك إجماع على عدم كون الإمضاء من أحدهما إمضاء من كل جهتين أي إمضاء للعقد، بل الإجماع قائم على أن الإمضاء إمضاء من جهته وإنفاذ من جهته. بتفتين يعني ما عليه، قد يقال ما عليه فتوى الأصحاب أنه لو جاء شخص وأمضى، لا يقال خلاص العقد صار ممضى، فأمضى من جهته ويبقى محل آخر، فإذا ثبت أن هناك إجماع أو شهرة واضحة توجب رفع اليد عن الإطلاق فبها ونعمة، أو جاب إما الإجماع أو يقال قرينة الحكمة. شنو يعني الحكمة؟ مقتضى الحكمة في جعل الخيار الإرفاق للمتعاملين، ومقتضى الإرفاق أن يكون الإلزام من جهته لا من جهتين لا من كل جهة، متى ما سبق أحدهما وألزم فإنه يلزم العقد والآخر يفوت محل العقد بالنسبة إليه، فإن هذا خلاف الحكمة، خلاف حكمة جعل الخيار. فإن بنينا على أن الحكمة من القرائن العرفية المحتفة بالدليل تمنع من انعقاد الإطلاق فبها ونعمات، وإلا فإنه لا نرفع اليد عن ظاهر البيعان بالخيار في ثبوت السلطنة المطلقة للسلطنة الحيثية. هذا تمام الكلام في الفرع الأول وإشكال الآخون، ولهذا هذا يحتاج إلى بحث تفتين إن شاء الله يأتي، أن الخيار هذا خيار حيثي، ظهر عبادة شخياته خيار شنو؟ حيثي. الشيخ الآخون يقول لا، الخيار مو خيار حيثي، الخيار خيار البيعان بالخيار، إما أن يمضي العقد أو يفسخ العقد، فهذا له سلطنة على فسخ العقد وهذا له شنو؟ سلطنة على إمضاء كل منهما جعلت له السلطنة، ويأتي إن شاء الله في طيات أبحاث أخرى التعمق في هذا المطلب.
هذا كلام من قرينة الحكمة،
نعم،
إذا جعل الإنفاذ
لكن الفسخ لا بل لكن الفسخ العقد لا ليس قابلا للفسخ يعني الارفاق بعين ينافي الارفاق بالاخر إيه. اما لو امضى انا من جهتي قبل اما انك تلزموني ايضا الثاني بالامضاء مشكل انت قابل لو جاء وامضى الثاني اذا تقول لي هذا يلزم بالامضاء ما يفسخ هذا خلاف الارفاق بالطرف الاخر لا الأول ما أفق لأنه عمل خياره أمضى الأول أمضى نعم لو قال الأول فسخت الثاني له أن يفسخ ويمضي لكن العقد غير قابل للإمضاء لأنه لا يتبعض العقد لا معنى أن نقول العقد منفسخ من جهة ولكن مضى من جهتين أخرى
هذا
ما له علاقة قال العقد غير قابل الإرفاق في المورد القابل إذا فرضنا بأنه العقد غير قابل يعني الفسخ من جهة والإمضاء من جهة هذا عقد غير قابل للإرفاق أصلا ليش؟ لأنه إذا لاحظ جهة الفاسخ أنت غضضت النظر عن جهة الممضي إذا لاحظ جهة الممضي غضضت النظر عن جهة الفاسخ هذا تمام الكلام في الفرع الأول الفرع الثاني وهو موارد تعارض الإجازة مع الفاسخ الشيخ الأعظم يقول أن مورد التعارض هو اتحاد الحق أي ثبت حق واحد وهذا الحق الواحد ثبت لأكثر من طرف فأحد الطرفين أمضى والآخر فساق فالبعض أمضى الحق والآخر فساخ وهو حق واحد فهنا يحصل التعارض في إعمال هذا الحق بين الفسخ والإمضاء وذكر في المقام ثلاثة موارد للتعارض المورد الأول مورد تعدد أطراف أحد المتعاقدين أو كليهما فنقول لو فرضنا أنه ثبت الخيار من طرف البائع للمتعدد كالأصيل والوكيل أو الوكيلين والموكل والحق الثابت من طرف البائع واحد تفتين فإن هناك حق للبائع وحق للمشتري فالحق الثابت من طرف البائع واحد وكان هناك متعدد في هذا الطرف فقام أحدهما أعمل الخيار بالإمضاء أمضى العقد والآخر فساخ تفتين فهنا يحصل التعارض بين الفاسخ والممضي لأن هذا الطرف إما أنه من طرف الباء إما أن يتحقق شنو إمضاء من طرف الباء أو فسخ ولا يمكن الجمع من طرف الباء بين الفسخ والإمضاء وكذا لو كان التعدد من جهتين نفس الشيء يعني الباء متعدد والمشتري متعدد ففي كل طرف طرف لو تعارض لو جاء أحد الطرفين وفسخ والآخر أمضى يحصل التعارض بين الفسخ والإمضاء هذا المثال الأول المورد الأول المورد الثاني التفتوا لو تصرف صاحب الخيار في العوضين دفعة واحدة مثلا لو فرضنا أن الشخص المالك يملك عبدا فباع العبد بجارية هل عبد نجيب جارية أفضل فباع العبد بجارية ثم اعتقهما جميعا دفعة واحدة قال العبد والجارية حران لوجه الله تفتين اعتقهما يقال بأن عتق العبد فسخ للعقد تفتين فإنه يصح للإنسان أن يعمل خياره بالتصرف فيما انتقل عنه، والبائع قد تصرف فيما انتقل عنه وهو العبد، فعتقه فسخ للعقد، وعتق الجارية إمضاء للعقد لأنه تصرف في ما انتقل إليه، تصرف الثمن. فبلحاظ التصرف فيما انتقل عنه وهو العبد المثمن فسخ، وبلحاظ التصرف فيما انتقل إليه وهو الثمن الجارية إمضاء، والمفروض أنهما في دفعة واحدة، لو مو في دفعة واحدة فات محل الأخذ. واضح؟ إذا اعتق العبد أولا فسخ العقد، فلا محل لأنه يعتق الجارية لأن عتق في غير الملك. لو اعتق الجارية أمضى العقد، فلا معنى أن يفسخ العقد. المشكلة لو فسخهما في لفظ واحد، أنتما حران لوجه الله، لو جت حالة عرفانية قوية ذاك اليوم فقال أنتما حران لوجه الله، هم العبد هم الجارية. فهنا يحصل التعارض يا شيخنا بين الإجازة والفسخ. واضح يا أحمد؟ يحصل التعارض بين الإجازة والفسخ، ومقتضى التعارض عدم التأثير. هل يصح تقديم أحدهما الآخر بلا موجب؟ كأنه ما صدر شيء. لا تفتين التعارض، مقتضى التعارض عدم نفوذ لا الفسخ ولا الإجازة، وما زال الخيار بقياده، ما أجاز ولا فسخ. هي معنى التعارض، تفتين. هذا المركب الثاني. مورد ثالث للتعارض، لو فرضنا أن البائع باع العين فثبت له الخيار، فمات البائع في المجلس، وكان عشان يصير المثال صحيح، وكان الورثة موجودين، كان ينتظرون هذا موته، وكان الورثة موجودين في المجلس، فينتقل الخيار إلى الورثة، خيار واحد انتقل إلى الورثة، فبعض الورثة أجاز وبعضهم فسخ، فيتحقق التعارض، كأن صار مثل البائع الذي له طرفين أكثر من طرف. صحيح؟ هنا الورثة الذين ملكوا الخيار عن طريق الإرث صاروا متعددين فيحصل التعارض. نعم، هذا بالأصالة، هنا بالإرث، هناك البيعين، هناك البيعين ثبت لهما بالأصالة. واضح؟ وهنا الورثة، وهناك تفريق في خلاف بعض الأعلام، يرون أنه في الأول ما يثبت بينهما عرضية، الوكيل والموكل ليس بينهما عرضية كما سننبه، أما الورثة في أرض واحد. واضح؟ فاحتمال الطولية موجود في المثال الأول وهو كونه أكيلا وأصيلا، أما في الثاني ما في احتمال الطولية عرضية محضة لأن الورثة كلهم في عرض واحد. وضاء هذا هي الصور، ولكن العلامة ظاهر كلامه أنه في جميع هذه الصور، أي صور التعارض، يقدم الفسخ، مع أن مقتضى التعارض أنه لا وجه لترجيح الفسخ على الإمضاء، فيكون دليل الخيار ساقط، إعمال دليل الخيار ساقط وكأنه لم يحصل شيء. فكيف تقول أيها العلامة بأنه يقدم الفسخ، وعندما راجعنا عبارته في التذكرة لم يأتي بوجه صناعي؟ بحسب ما نفهم، يعني بحسب ما نفهم، وقد نقل عبارته في بغية الراغب، بل في بغية الراغب نقل، ولم يتضح وجه صناعي بحسب عبارته، وإن كان يمكن تخريج المطلب بوجوه أخرى نعم، لكن بحسب عبارته لم يظهر له جاب شيء تعليل، والتعليل لا يخلو من إشكال واضح. وسيأتي إن شاء الله التعرض كما يقول المصنف لهذا البحث مفصلان في الجزء السادس في أواخره أو في نصفه، صفحة 117 في الجزء السادس يعني من هذه الطبعات، صفحة 117 نقرأ ونعلق على المطلب. بل يتساقط كل شيء ماكو استئناف، بلي ما فسخ ولا أمضى، ما صار لا فسخ لا صدر منه فسخ ولا أمضى، ما زال صاحب خيار. لا مو فاسخ، هنا الشيخ يقول مو فاسخ، لو تعارض الفسخ مع الإمضاء، لو تعارض
سيسقط.
يا ما يدري يوم كما يسقط، كما يفسخ يقول أوه للأسف وش لي أنا سويت، قد يمضي قد يفسخ، ما لنا علاقة. الآن هو اعتقهما معا، قال ترى ها عتق ما قال، ها الحمد لله عتقي ما وقع، أنا ويش فيها العفو أم بالجارية، فيمضي. إذا نخوض يستأنف، الدعوة أنه يقدم، الشيخ العلام يقول خلاص ماكو شارق، يقدم الفسخ، فهذا فسخ فما لك حق أنك تستأنف شيء. أما إذا أنه لا، أما إذا 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 بل إذا ما صار تعارض، فأنا أستطيع بأن أتروى فقد أفسخ وقد أمضي. لا هو طرف واحد،
لأن الفاسخ سيبقى موضوع الإمضاء طرف الآخر،
هو طرف واحد الآن. شلون أنا أعتقتهما، أنتما حران، إذا مضى فات محله، إذا قدمنا الإمضاء ليس له حق أن يفسخ، إذا قدمنا الفاس ليس له حق الإمضاء، هو طرف واحد مو طرفين. لو كان طرفين صدر من أحدهما إمضاء، صدر من آخر الفاس، العقل لا يتبعض، المشكلة طرف واحد.
هذا الطرف الواحد أن الفاس يعد الموضوع الإمضاء،
أثبت أنه في فاسخ أول الكلام، قدم لو الإمضاء يعد موضوع الفاسخ، نفس الشيء لو قدمنا الإمضاء ليس له سلطان أن يفسخ، هو المشكلة. شو تقدم الفاس على الإمضاء، الإمضاء على الفاس، هذه المشكلة، كلاهما في عرض واحد متساويين النسبة، إلا أن تأتي بنكتة. قال نعم، هذه موارد التعارض، موارد تعارض الإجازة والفسخ. نعم لو اقتضت، والجامع بينهما ما هو اتحاد الحق، وأحدهما أعمله بل بالإمضاء والآخر بالفسخ، هذا ضابط اتحاد الحق. لو اقتضت الإجازة، شوف العبارة بس، لزوم العقد من الطرف، ايش قصد من الطرفين؟ يعني من المتعدد، يعني ممن ثبت له الحق، مو طرف البائع والمشتري. المراد لو اقتضت الإجازة بل لزوم العقد من الطرفين، اي من ثبت له الحق الواحد متعدد كالوكيل والموكل، فإنه الإجازة تقتضي لزوم العقد من كم طرف؟ من هالطرفين، صحيح؟ يعني لو قلنا لأن طرف البائع، طرف البائع فيه إجازة واحدة، فلو اقتضت الإجازة لزوم العقد من الطرفين، يعني مقتضى ثبوت الحق الواحد للمتعدد أن هذه الإجازة يلزم منها شنو؟ لزوم العقد من الطرفين. أعطنا مثال، قال كما لو فرض ثبوت الخيار من طرف أحد المتعاقدين كالبائع، أو من طرفهما المشتري لمتعدد، يعني طرف البائع متعدد أو طرف البائع والمشتري متعدد كالأصيل والوكيل، فأجاز أحدهما وفسخ الآخر دفعة. لو ما كان دفعة ما في تعارض، لأن هذا حق واحد أعمله الأول ففسخ أو أمضاه الأول، فحينئذ فات محل الخيار بالنسبة للآخر. إذا صار دفع هذه المشكلة، أو طيب مثال الأول، مثال الثاني، أو تصرف ذو الخيار صاحب الخيار في العوضين دفعة واحدة. أعطنا مثال، كما لو باع عبدا بجارية ثم اعتقهما جميعا، كيف؟ حيث ان اعتاق العبد تصرف في المثمن، تصرف في من تقل عنه، فهو فسخ. واضح شيخ علي؟ اعتاق العبد وباع العبد، يعني الباع تصرف في من تقل عنه في زمان الخيار، التصرف في زمان الخيار هذا إسقاط للخيار. تصرف العبد فسخ، يعني فسخ وإسقاط. وإعتاق الجارية، لو الباع اعتق الجارية وهي الثمن، إجازة للعقد. انتهى المثال. مثال آخر: أو اختلف الورثة في الفسخ والإجازة تحقق التعارض. وظاهر العلامة في جميع هذه الصور تقديم الفسخ، ولم يظهر له وجه تام في وجوهك مو تام، وسيجيء الإشارة إلى ذلك في موضعه. هنا تعليق، تعميق للمطلب. بحث الأعلام في هذه المسألة أنه، وأشرنا إليها في أبحاث سابقة، أنه لو تعددت أطراف الخيار الواحد كالوكيلين والأصيل أو الورثة المتعددون، لو تعددت أطرافه فما هو نحو ثبوت الخيار؟ فإنه يتصور ثبوتان في موارد الخيار لو تعددت أطرافه عدة احتمالات ذكرها الأعلام في كيفية إرث الخيار. إذن عندك خيار واحد وأطراف منه متعددة، شلون يعني هذا يصير؟ كيف نصور المطلب؟ هنا أربع تصويرات. الصورة الأولى أو الوجه الأول أن الخيار يتعدد بتعدد الأطراف على نحو العموم الاستغراقي والأفرادي، فكل واحد من الأطراف له خيار، فالوكيل له خيار، له السلطنة على الفسخ، الموكل له السلطنة على الفسخ، الورثة المتعددون كل واحد لهم سلطنة مستقلة على الفسخ، فالخيار يتعدد بتعدد الأطراف سواء كان ورثة سواء كانوا وكيل وموكل إلى آخره، على نحو العموم الأفرادي، فلكل منهما خيار مستقل عن الآخر. هذا وجه تصوير ثبوتي. الصور أو التصوير الآخر أن الخيار واحد ويثبت للمجموع بما هم مجموع، فلا يوجد انحلالية على نحو العموم المجموعي، فليس لكل واحد خيار، بل المجموع لهم خيار واحد، فإن اتفق المجموع على إمضاء تحقق الإمضاء، إن اتفق المجموع على الفاس تحقق الفاس، إن لم يتفق المجموع فإنه لا يثبت لهم خيار. تفتين، لأن الخيار إنما يثبت للمجموع بقيد المجموعيان. فلو اختلف الورثة كل شيء ماكو، لا يتحقق لا إمضاء ولا فاس، فلا يكون إعمال لخيار المجلس، فإذا افترقا لزم العاق. إذن الأطراف المتعددة يثبت لهم خيار واحد على نحو المجموع، فلو افترق بعضهم عن بعض ما تحقق الإعمال لأن الخيار للمجموع بما هم مجموع. التصوير الثالث أنه الخيار يثبت لواحد وهو طبيعي البائع أو طبيعي الوارث، فالخيار يثبت للطبيعي لا للمصادق، وهذه ما هي إلا مصادق لهذا الطبيعي المأخوذ على نحو صرف الوجود. فإذا ثبت للطبيعي على نحو صرف الوجود، متى ما جاء أحدهما وفسخ أو أمضى يقال الطبيعي أعمل الخيار، لأن الطبيعي يوجد بوجود الفاعل. فلو فرضنا أنه هناك خمسة من الورثة فهذا خيار واحد ثبت لطبيعي الوارث على نحو صرف الوجود. فإذا جاء الولد الأصغر وأعمل الخيار خلاص تحقق الطبيعي لوجود الفرد، فقد تحقق الخيار وأعمل الخيار فلا محل للآخرين. واضح؟ أما بناء على العموم المجموع ما صار شيء، بناء على الأفراد بل إعمال الخيار من أحد الطرفين ما ينافي الفصل من هذا الطرف، لأن كل واحد له خيار. تفتين. احتمال رابع بس في باب الإرث.
هذا التصوير الثابت
في التصوير الأول نتيجة انحلال، لا انحلال، ذاك انحلالية مو طبيعي، نحن استغراق مصرف الوجود، كل واحد واحد كل واحد 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 له الخيار، فالأول فالوكيل له خيار والموكل له خيار، لا أن الخيار لطبيعي البيع.
المقصود أنه لو عمله واحد منهم في الأول أو في الثاني أو في التصوير الثالث الأصل لا يتصور فيه،
لو فسخ الآخر، لو أعمل أحدهم أو فسخ الآخر، إذا بنينا على الطبيعي الفسخ ما له معنى، خلاص انتفى الخيار، لأن الخيار ثبت للطبيعي وقد أعمل الطبيعي خياره. أما إذا بنينا على الاستقلالية والعموم الأفرادي، الأول له خيار الثاني له خيار، أنا لي خيار وأنت لك خيار في هذا العقد من طرفنا، أنت إذا أمضيت من طرفك من طرف البائع أنا لي أن أفسخ من طرف البائع فينفسخ العقد.
هذا التصوير الثاني،
التصوير الأول أول أول هو الانفرادي
استغراقي.
نعم
استغراقي،
استغراقي. أما في الطبيعي لا، هذا ثابت لطبيعي صرف الوجود. الآن لو جاء الأول وأعمل، أما أعمل الطبيعي طبيعي البيع طبيعي الورث، أما أعمل الخيار خلاص، متى ما أعمل الطبيعي الخيار حينئذ فات موضوع إعمال الخيار للمصداق الآخر، لأن الخيار ما ثبت للمصادق ثبت للطبيعي، وأنا والطبيعي تحقق بأحد أفراده. فلو جاء الأول الذي هو ينطبق على أنه بيع، فالطبيعي البيع أعمل الخيار خلاص انتهى، فلا محل للثاني. احتمال ثالث رابع، لكن هذا في باب الإرث، خاص في باب إرث الخيار، ما يتصور هنا، أنه الخيار يتعدد بحسب حصص الورثة. فإذا فرضنا أنه حصلت المعاملة البيعية فانتقلت الدار إلى المشتري وثبت الخيار للبائع فمات البائع وانتقل إلى الورثة، وكان الوارث هما الولدان الذكران، فكل منهما يملك نصف الخيار. تفهم؟ لأن الذكرين كل واحد له النصف ولا يوجد وارث غيرهما. فإذا فرضنا أن أحد الولدين أمضى والآخر فساخ، فالذي أمضى أمضى نصف الصفقة، والذي فسخ فسخ نصف الصفقة، فيثبت خيار تبحث الصفقة للطرف الآخر أي المش أو المشتري. واضح الفكرة؟ فهنا يثبت الخيار بحسب حصص الورثة من المال المتعلق، فلكل منهم خيار بالإضافة إلى حصته، فلو فسخ أحدهم لزم تبعض الصفقة بالنسبة إلى الطرف الآخر وهو المشتري. واضح شيخ علي؟ هذه احتمالات ثبوتية، وقد تعرض السيد الخوئي قدس سره إلى أكثر إلى الفروع المترتبة على هذا على هذه الاحتمالات، وجاب فصلا شرح المطلب بشكل أكثر مفصلا صفحة 114، وذكر أن كلام العلامة يتم في بعض هذه الصور. واضح؟ هل ذكر يقدم الفاسخ؟ يتم بناء على بعض التصويرات التي ذكرناها. وقد تعرض له صفحة من صفحة 114 شيخنا إلى صفحة، راجع المطلب، إلى صفحة 117 كل فيها الفار، وتعرض له أيضا فلي بعض الأعلام في بغية الراغب. وإن كان كلام السيد الخوئي أوسع نوعا ما. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تم المطلب. يقع الكلام غدا في المسقط الثالث وهو افتراق المتبايعين.